إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فمن هنا معاشر المستمعين والمستمعات، من أراد منكم أن يحبه الله في صدق فليشتري حب الله بملء ذهبا ما تستطيع. يا من يريد أن يحبه الله عز وجل أدلك على الطريق الموصل إلى ذلك، ألا وهو أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تمشي وراءه ولا عن يمينه ولا شماله، فضلا عن أمامه امشي وراءه، اعتقد ما يعتقد وقل ما يقول واعمل ما يعمل وأحبب ما يحب وكره ما يكره، وامشي هكذا لن تنتهي مشيتك إلا وقد أحبك الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، لا أن تحبوا الله فقط، بل يحببكم الله، إذ الشأن أن تحب لا أن تحب. وعند أهل الحلقة سير هذا، كيف هذا نمشي وراء رسول الله يحبني الله؟ ما السر؟ متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في العقيدة والعبادة والأدب والأخلاق، هذه هي مزكيات النفس ومطهراتها. لا تزال تمشي وراء رسول الله، تحب ما يحب وتفعل ما يفعل وتترك ما يترك، هذه ما هي إلا ليالي وأيام، وقد زكت نفسك وطابت وطهرت وأصبحت كأنفس الملائكة، ومن ثم يحبك الله، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ومن لم يمشي وراء رسول الله وأراد أن يتفوق عليه أو يساويه ويعمل بغير ما يعمل به رسول الله، تصبح نفسه أنتن وأخبر من أنفس الشياطين، وهذا يحبه الله؟ مستحيل. هذه الحقيقة يا طلاب حب الله، الطريق إليه أن تعبدوا الله بما جاء به رسول الله بلا زيادة ولا نقصان، وأن تمشوا وراء نبيكم هو إمامكم وأمامكم، ولا تزالون في تلك الطاعة حتى يحببكم الله، لأنكم طبتم وطهرتم. هذه عرفتموها؟ ثم ذكر تعالى لهم بداية نشأة عيسى. رسول الله أعلم بعيسى منكم يا عبدته، فقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران من عمران هذا؟ أحد صلحاء بني إسرائيل وأنبيائهم. امرأة عمران من هي هذه؟ هذه حنة من الحنين، هذه حنة لا من الحنة التي تعرفونها، اسمها حنة، عليها ألف سلام. إذ قالت امرأة عمران وهي بين يدي ربها في ظلمات الليل تناجيه وترفع كفيها وتدعوه: ربي ماذا؟ إني نذرت. لا تستعجلوني، لا تستعجلوني، شخت ونسيت فلا تلوموني. إذ قالت امرأة عمران ربي يا ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. ما الذي في بطنها تنذره نذرا لله؟ في بطنها جنين. الله يعلم أنه ذكر أو أنثى. ما سر ذلك؟ كانت لا تلد، وإذا بها في يوم الأيام تشاهد عصفورا طائرا يزق أطرافه ويطعمها في الحديقة، فجاجت غريزة حب الولد، ثم قالت لرب إن أعطيتني ولدا فهو لك، فقط أحمله وألده و أرضعه الرضاع الذي لا بد وهو لك، المهم أن تشفي قلبك وأن تزيل هذا الشوق في قلبي. إذن وحملت استجابة الله تعالى لها، فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى، والله أعلم بما وضعت لأنها تخبره، ولكن تتأسف وتتحسر لأن الولد يخدم الله عز وجل، يرابط يجاهد يعلم، والبنت ماذا تفعل؟ رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم. هذه حنة تتكلم مع من؟ مع الله، يسمعها موقنة بسمائه والله، لأنها مؤمنة إيمان العارفين بالله. وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، ومعنى مريم باللغة العبرية خادمة الله، سمتها خادمة الله أي عابدة الله لا تخدم إلا الله، هذا معنى مريم. سميتها مريم، هذه أم عيسى. يا وفد نجران، تريدون أن تعلموا رسول الله حالكم؟ الله أعلمه بجدة عيسى وكيف تزوجت وكيف حملت، قاطع ألسنتهم بهذا العلم. إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك يا ربي وذريتها من بعدها من الشيطان الرجيم. عرفتم بما حصنت بنتها؟ بسيدي عبد القادر. ربي إني أعيذها بك، أحصنها وأحضرها بك وذريتها كذلك إذا ولدت، وكان لها ذرية تحفظهم بحفظك وتحصن بحصانتك يا ربي. تحب الولد ولا لا؟ وتحب لو أن يعيش طيبا طاهرا لا يعرف إلا الله ولا يعبد سواه. أبعدته عن الشياطين. قال فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. لما وضعتها لفت في قماطة بعدما أرضعتها الرضعة الأولى الضرورية اللبن، خرجت إلى علماء بني إسرائيل في المسجد: يا علماء، هذه نذيرة الله، خذوها، أنا نذرتها لله، ما أريد أن أسعد بها، ما هي لي. واختلفوا من يأخذها، من يأخذها. ما تستطيعون إلا إذا رأيتم تجار كحول يتنافسون في التجارة. من يشرف، من يشرف بأخذ هذه النذيرة؟ فما كان منهم إلا أن اقترعوا، ألقوا العصا فقط، كل واحد يقول أنا. من يردها؟ دي نذيرة الله، ألقوا العصا، هيا هاتوا أقلامكم. الأقلام التي تكتب التوراة، تكتب العلم الصحيح، ما أقلام. أقلام اليوم ماذا تكتب؟ أقلام. فجمعوا أقلامهم وقالوا: نرسلها قلما بعد قلم في البحر، في اليم، في النهر، أيما قلم يقف الماء ذاك الذي هو أحق بكفالة هذه النذيرة. وبالفعل رموا بالقلم الأول، مات في الماء، الثاني سحبه الماء، الثالث وقف. من صاحب هذا؟ زكريا. زكريا قال تعالى: وما كنت لديهم يا رسول الله، وما كنت معهم ولا عندهم وهم يلقون أقلامهم في الماء، أنت كنت معهم ما وجدت بعده. كيف عرفت هذا؟ عرفت لأني رسول الله يوحي إلي بكلامي ووحيه. كيف لا يدخل النصارى في الإسلام؟ ذي والله وحدها تابع. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم، أيهم يدخل مريم، وما كنت لديهم إذ اختصمون. كيف عرفت هذا وأنت ما وجدت بعده، وأنت في مكة وهم في الشام في فلسطين؟ كيف لا يكون رسول الله؟ مستحيل، بآيات ثبوت النبوة المحمدية. وكفلها زكريا. من الذي كفلها زكريا؟ الله عز وجل. بواسطة ماذا؟ بالقرعة. قلمه وقف في الماء فاحتضنها. ومن تدبير الله الرحيم أن خالتها زوجة لزكريا لتتربى مع خالتها، حرمت من أمها فأعطيت خالتها، خالتها أختها تحت زكريا. وكفلها الله زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. أي محراب هذا؟ هذه نذيرة الله. لا ينبغي أن تلعب مع البنات، ولا أن تأكل وتشرب مع الأولاد، ولا ما إن عافت جعلوها في مقصورة في المسجد. المحراب بناية صغيرة لاصقة في المسجد، ثم تعبد الله مخلوقة للعبادة فقط، أليس كذلك؟ هي منذوع لهذا. وكفيلها زكريا عليه السلام يأتيها بالغداء والعشاء. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، كل ما يدخل بطعامه يجد عندها رزقا. قال: أنى لك هذا؟ مين هذا؟ كيف يجيك؟ قالت: هو من عند الله، هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنا ذلك هنالك أفاق زكريا. ما كان يرجو الولد أولا عمر وتجاوز 80 أو 100 وامرأته عاقر وخير، ما كان يأمل في الولد ولا يسأل الله ما هو على خلاف سنته. هنالك دعا زكريا ربه وقال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. أرأيتم كيف يقتدي الصالحون؟ كلما تتاح الفرصة يقتنمون. أفاق كيف هذه تلد؟ كيف تطعم وتسقى بدون ما سبق ولا آل ولا شخص؟ إذن فالله قد يعطي ما به أسباب بدون أسباب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. نادت الملائكة بأصواتها، هو رسول الله ونبي الله يسمعها ويعرف كلامها كالوحي الإلهي. دعته هناك وهو قائم يصلي في المحراب. دعته الملك وهو أين؟ في المقهى على طاولة اللعب. قولوا وهو قائم يصلي في المحراب ونحن نبيت نرقص على التلفاز والآلات وندعي. بيوتنا محولة إلى مباءات، تسمع أصوات العواير والماجنين والصاقطين والكفار والكاذبين والمجرمين وصوهم في بيت مؤمن. أيرضي هذا الله؟ أيرضي هذا رسول الله؟ أيزكي النفس هذا؟ أيطيبها ويعدها لولاية الله وكرامته؟ هذا واقع العالم الإسلامي وإلا لا؟ إلا ما رحم الله ونحن في سكرى. زكريا رسول الله في المحراب يقوم الليل، ورسولنا كان يقوم الليل ويتهجد. نادته وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا لما بين يديه، مصدقا بكلمة من الله، ارفع صوتك، وسيدا وحصورا ونبيئا من الصالحين. بشرى بعد بشرى بعد بشرى. إذن عرفتم عيسى بن من؟ وتأخذ حن مريم في عبادة الله في تلك البيت أو ذلك المكان، وتبشر هي أيضا. يأتيها الملك جبريل يقول لها إني إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. دخل عليها فقالت له ماذا؟ أعوذ بالله منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكن بغيا. قال كذلك قال ربك. الآيات والشاهد عندنا في اللطيفة هي إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. هذا تعودت وإلنا فأعادها الله. أعادها الله ما كذبت كذبة ولا فعلت جريمة قط، حافظها الله. واستجاب دعوتها في ابنها، من ولدها؟ عيسى. عيسى عليه السلام عاش 33 سنة لم تسجل عليه خطيئة قط. استجابة الله لدعوة جدته، ما قالت أعيدها بك وذريتها. فيخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وهو في عرصات القيامة والساحات فصل القضاء والبشرية طال وقوفها، واليوم طول 50,000 سنة، وإذا بالبشرية تأتي آدم عليه السلام وتقول يا آدم أنت خلقت الله بيديه ونفق فيك من روحه وأجد لك ملائكته فاسأله يقضي بيننا، أطلب منه أن يحكم بيننا، طال وقوفنا على أهل الأرض. فيعتذر آدم، يعتذر بسبب يذكر خطيئته الواحدة والتي لا ثانية لها، يذكر خطيئته ويقول ما أستطيع أن أكلم ربي اليوم وقد غضب غضبا لم يغضب قبل ولا بعده مثله، كيف أكلمه وأنا نهاني عن أكل الشجرة وأكل. عليكم بمن؟ بنوح عليه السلام، أبو الأنبياء، أبو البشرية الثاني. تعرفون نوح 950 عام وهو يدعو إلى الله ليلا نهارا ويتعرض للعذاب ما لم تعرفه البشرية، السب والشتم والضرب والركب والبصاق، 950 سنة. فيقولون يا نوح أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، فاسأل ربك أن يقضي بيننا ويفصل بيننا طال وقوفنا. فيعتذر نوح بسبب دعوة دعاها على البشرية عامة، ويقول رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. سئمهم ومن لهم 1,050 عاما ما لا يا رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وما كان من حق أن يسأل هذا السؤال. لما جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله بمكة وقال إن ملك الجبال قد أمر أن يطيعك، ماذا ترى؟ أرأيت لو يطبق عليهم الأخشبين على كفار مكة قريش؟ فقال لا، أرجو أن يخرج من أصلابهم من يعبد ربي، وما رضي بدمارهم. نوح تألم 1,050 عام، رب لا تذع على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذعهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. هذه ذكرها وكأنها ذنب أو خطيئة واعتذر، قال ما نستطيع أن نكلم ربي. وعليكم بإبراهيم، إبراهيم عليه السلام قال من أنا؟ أنا كذبت 3 كذبات فكيف أخاطب ربي؟ عاش 120 سنة كذب 3 كذبات، أسألكم بالله كم كذبتم أنتم في اليوم؟ وكذبات إبراهيم خير من صدقنا نحن، والله ما كذب إلا لله. الكذبة الأولى لما جاءوه وقالوا تخرج معنا عيد الفصح، فنظر نظر في النجوم وقال إني سقيم مريض ما نستطيع نخرج، وأراد فقط أن يتخلف في المدينة ليدمر الآلهة الباطلة ويهدمها، فتركوه وخلت البلاد ودخل إلى بهو الآلهة، ساحة كبيرة والآلهة منصوبة بالفضة والذهب والأصنام المختلفة، فانهال عليها يحطمها، حطمها كلها، وأخذ الفأس الذي كان بيده فربطه في عنق الإله الأكبر. فلما رجعوا من النزهة، عندكم هذه النزهة أيضا، رجعوا من النزهة يريدون أن يأخذوا الطعام الذي باركته الآلهة، إذ يضعون بين أيديها البقلاوة والحلويات والأطعمة تباركها ويأخذونها بعد ذلك، فوجدوا الآلهة مهشمة محطمة، فقالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. وجاءوا به، أنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعلوا كبير ما لا، يشير إلى أصبعه هذه السورية، ومع هذا اعتبر هذه كذبة، والله ما يكذب، مر بأصبعه هذا الذي فعل. فاسألوهم إن كانوا ينطقون، فبهتوا، يسألون الأحجار تنطق ما تنطق، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فاعتبر هذه كذبة ولا لا؟ هذه الثانية. والثالثة لما هاجر من ديار بابل، ديار الشرك والكفر، بعدما صدر الحكم عليه بالإعدام، وبالفعل رماه في أتون الجحيم، ولكن الله سلم ونجاه من النار، وودع البلاد وخرج مع زوجته سارة وابن أخيه لوط، واتجه غربا في تلك البلاد حتى انتهى إلى مصر. لما وصل إلى مصر في ذلك الزمن، غير القاهرة اليوم ما ندري، المهم ومعه سارة وابن أخيه صغير لوط، القوادون باللغة المغربية والجرارون بلغة أهل الحجاز، الجرار يجر والقواد يقود. جاءوا إلى حاكم البلاد وسلطانها وقالوا توجد امرأة أجمل نساء العالم ولا تنبغي إلا لك، نأتيك بها؟ قال علي بها. وجاءوا، الملك يريدكم أو السلطان يريد هذه الفتاة. إبراهيم هنا وهو نبي الله ورسوله، قال يا فلان إن سألوك عن نسبة إليك قول أخي، فإنه لا يوجد على الأرض إلا أنا وأنت من المؤمنين، قول أخي، لأنه لو قال الزوج قال اقتلوه، وإذا قالت أخي الأخ ما يقتل، أخته تتزوج وتبع، قول أخي. هذه اعتبرها كذبة، ثباتهم من أجل أن ينقذ الله ما أتوا. وهل بلغكم كيف أنقذها الله؟ لما طيبوها وصنعوها وألبسوها وكذا وأجلسوها على السرير، كان الملك إذا وضع يده عليها يصاب بالشلل الفوري، والله العظيم يفزع ويتحدث معها ويطايبها، لما يهم بأن يضع يده تصاب بالشلل ثلاث مرات، قال أخرجوا عني هذه. من فعل هذا؟ والشاهد عندنا في كذبات إبراهيم أفضل من صدقنا نحن، كم وحدة هذه؟ 120 سنة كذبات ثلاثة. ونحن نستبيح الكذب ونتوصل بالأغراض المادية هابطة والعياذ بالله. إذن فاعتذر وقال عليكم بموسى. موسى اعتذر قال أنا قتلت نفسا. أي نفس قتلها؟ والله ما أراد قتلها خطأ فقط. جمع يده وضربه في صدره مات لينقذ ذاك الإسرائيلي من عذابه. وجد اثنين قبطي وإسرائيل يتضاربان يتقاتلان. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. فغفر له إنه الغفور الرحيم. يوم القيامة يذكر هذه الخطيئة يقول ما نستطيع كلم ربي أنا وقد قتلت نفسا. عليكم بعيسى. وهذا هو محل الشاهد. لم يذكر عيسى ذنبا قط. أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما سبب ذلك؟ دعوة حنة إني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ما ذكر عيسى ذنبا قط ومع هذا قال عليكم بمحمد صلى الله عليه وسلم. فأتوه فقال أنا لها أنا لها أنا لها. إذ عنده وعد من الله عز وجل. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. هذا هو المقام المحمود الذي حمدوا عليه أهل الأرض والسماء لما شفعه الله وقال ارفع راسك واسأل صوتا واشفع تشفع. والآن مع مكاره الله عز وجل. يا أولياء الله غيركم يخاف. قل ماني ولي. إذا أنت عدو. يا أولياء الله إليكم هذه المكاره لله اكرهوها فإن وليكم يكرهها. ومن قال لا قطع الصلة بينه وبينه. ما هو ولي الله؟ والله ما هو بولي الله بل هو عدو الله. هذه المكاره. أولا الشرك بالله، وثانيا قتل النفس ظلما، والثالث الزنا. هذه يكرهها الله فلتكرها يا ولي الله. أولا الشرك بالله، ثانيا قتل النفس، ثالثا الزنا. قال ولنستمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن أعظم الذنوب. فيقول السائل يا رسول الله أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا هو الشرك. أن تجعل لله ندا ضدا، تدعوه كما تدعو الله، تخافه كما تخاف من الله، تحبه كما تحب الله، تطيع كما تطيع الله، تستعيد به كما تستعيد بالله. فهذا هو الند الضد. فالمشركون هم الذين يدعون مع الله غيره، يذبحون وينذرون لغير الله مع الله، يستغيثون ويستعيذون، يركعون ويسجدون، يذبحون وينذرون للمخلوقات. هؤلاء والله هم المشركون وإن صاموا وصلوا. أن تجعل لله ندا وهو خلقك. أنت له ليس لغيره، لأنه خلقك لأجله من أجل أن تذكره وتشكره. ثم يقول السائل ثم أي الذنب أعظم؟ فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. كان يقتلون أطفالهم الصغار في سن القحط والجذب حتى لا يزاحمهم، وكان يقتلون البنات خشية العار. تبهتم؟ ونحن الآن عندنا قتل نظامي وهو الإجهاض. تبهتم؟ الذي تحمل امرأته ويجهض الولد ويسقطه، والله لقد قتل نفسه، وهو ممن يقتلون أولادهم خشية أن يطعموا معهم. اللهم إلا إذا كان لم يبلغ 14 لم يكن أي قطعة من اللحم، وإنما ما زال منيا أو علاقة فقط. في هذا الحال إذا كانت المرأة مريضة ويقول أطباء تهلك إذا حملت، في هذا الحال يجوز لها أن تسقط هذه النطفة. أما إذا أصبحت جنينا فلا يحل إسقاطها أبدا. هذا الإجهاض نوع من قتل الأنفس كما كان في الجاهلية، نبهتهم إليه. قال ثم قال ثم أي قال فيجيب وصفنا قائلا أن تزني بحليلة جارك. لا فرق بين الجار وبين البعيد، الزنا كبير من كبائر الذنوب، المحصن يعدم ويقتل بالحجارة، وغير المحصن الذي لم يتزوج بعده هذا يجلد 100 جلدة عند باب المسجد ويغرب سنة كاملة عن بلاده. إذن أن تزني بحليلة جارك، وإنما الزنا بالجار أفضح أقبح وأسوأ. جارك الذي يأمنك على أهله تخونه وتزني بمرأته وبنته من باب أولى. قال السائل ولو زدته لزادني. فهذه 3 عظائم من عظائم الذنوب المبغوضات إلى الله تعالى، المكروهات، فاحذرها يا عبد الله الطالب لولاية الله عز وجل، وليكن حذرك كما يلي: أولا أن تكرهها وتبغضها بكره الله تعالى وبغضه لها، ثانيا أن لا تفعل أبدا، ثالثا أن تكره وتبغض بكره الله تعالى وبغضه كل من يفعلها من الناس قريبا كان أو بعيدا، مؤمنا أو كافرا. والله تعالى أسأل أن يحقق لنا ولايته. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وها نحن في السنة العاشرة، السنة العاشرة ما بعدها سنة، سنة وفاته صلى الله عليه وسلم. قال قدوم وفود عديدة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وفود عديدة كما هي السنة التاسعة، والوفود فيها بكثرة، والعاشرة كذلك. ما المراد من الوفود؟ الوفود جمع وفد، والوفد جماعة تفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتعلن عن إسلامها وإسلام قومها. وذلك لما رأوا أنوار الإسلام تغمر الجزيرة والناس يدخلون في دين الله أفواجا، حملهم ذلك بعد توفيق الله إلى أن يفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه المدينة ويعلنوا عن إسلامهم وإسلام قومهم. قال والسنة العاشرة كالتاسعة كانت سنة وفود أيضا، وها هي ذي قائمة بأسماء تلك الوفود وبعض أحوالها. أولا وفد سلامان في شوال، وكانوا 16 نفر، وكانوا 16 نفر، وعلى رأسهم حبيب السلامان، فأسلموا وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جذب بلادهم وقحطها. أسلموا وشكوا إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ذكروا له أن ديارا في قحط وجلب يريدون أن يسأل الله تعالى فيسقيهم ويخفف آلامهم، وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ملحوظة، إياك أن تقول إذن يجوز لنا أن نشكو الآن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن بديارنا قحطا أو جذبا أو فتنة، فهذا بالإجماع لا يصح ولا يجوز ولا يقبل. عرفتم؟ لأن رسول الله في الملكوت الأعلى عند ربه في جوار مولاه، وانقطع وقت العبادة والدعاء عبادة، والرسول كان سيد العابدين وأقواهم وأقدرهم، فإذا دعا لا يرد دعاؤه. أما بعد وفاته ولحاقه بالرفيق الأعلى فلم يسأله أحد من أصحابه ولا من أبنائهم ولا أبناء أبنائهم في تلك العصور الذهبية، حتى اختلط أمر المسلمين وعم الجهل ومكر بهم العدو وسلبهم أنوارهم، أصبحوا يتخبطون يسألون الأموات. قال وشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جذب بلادهم وقحطها، فدعا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أمر لهم بجوائز. الكرم المحمدي جمع جائزة، ما ندري نوعها ولا ماهيتها، حسبنا أنها جائزة أجازهم بها. وثم أمر لهم بجوائز فأخذوها وودعوا الحبيب صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى بلادهم. وصلوها بعد أيام، قال فوجدوها قد أمطرت في نفس الوقت الذي دعا لهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، في نفس الساعة التي دعا فيها. وهذه آيات النبوة وعلاماتها، أليس هو رسول الله؟ بلى. قال وفي نفس الساعة بالضبط، فكانت آية نبوته صلى الله عليه وسلم. ثانيا، وفد غسان في رمضان من هذه السنة، السنة العاشرة. ثالثا، وفد عامر في شهر رمضان من هذه السنة. رابعا، وفد الأزد، وكان يتألف يتكون من 14 رجلا على رأسهم صرد ابن عبد الله، فأسلموا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صردا على من أسلم من قومه. ما معنى أمره؟ جعله أميرا. لماذا يا رسول الله؟ الفوضى مهلكة، لا بد من إمارة وأمير لتجتمع الكلمة وتتحد القوى وتعمل الأمة في صلاحها وهدايتها، لا بد من أمير. بل أوسع من هذا، أرشدنا صلى الله عليه وسلم إذا كنا في سفر ثلاثة فأكثر ينبغي أن نؤمر أحدنا علينا، وإن شئتم حلفت لكم بالله، مسافرون في سيارة في طيارة في باقرة على أرجلنا، لا بد من إمارة نخضع لها ما دامت تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فلا فوضى في الإسلام قط. قال وأمر النبي صلى الله عليه وسلم صردا على من أسلم من قومه، وأمره أن يجاهد المشركين بمن معه من المسلمين. ليدخلوهم في رحمة الله وينجوهم ويخلصوهم من عذاب الآخرة. قال فسار صوب الأمير إلى مدينة جرش وفيها قبائل من اليمن فيهم خثعم من بينهم خثعم فحاصروهم قريبا من شهر حاصروهم حوطوا بهم وانتظروا هدايتهم فامتنعوا منه ما قدر فرجع حتى كان بجبل يقال له كشر فظن أهل جرش أنه منهزم فخرجوا في قلبه فأدركوا فعطف عليهم فقاتلهم قتالا شديدا وقد كان أهل جرش قد بعثوا رجلين منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظران حاله هل هو منتصر أو ماذا فبينما هما عنده إذ قال بأي بلاد كشر هذا الرسول يحدثهم وإن بدون الله لتنحر عنده الآن خبر غيب هذا فقال لهما أبو بكر أو عثمان وكان في حضرة الحبيب ويحكما إنه ينعى لكما قومكما فسأله أن يدعو الله يرفع عنهم ففعل فقال اللهم ارفع عنهما فخرج من عنده إلى قومهما فوجداهم قد أصيبوا ذلك اليوم في تلك الساعة التي ذكر فيها الصلمة حالهم وخرج وفد جرش إلى رسول الله فأسهم دعوة استجابها الله عز وجل آية نبوته صلى الله عليه وسلم. خامسا وفد مرادع مع فروة بن مسيك المرادي وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفارقا لملوك كندا هذا فروة وقد كان قبل الإسلام بين مراد وهمدان وقع حرب ظفرت فيها همدان وأكثر القتل في مراد وكان يقال لذلك اليوم يوم الغزم موضع وقعت به المحنة وكان رئيس همدان الأجدع بن مالك وفي ذلك يقول فروة شعرا ماذا يقول فإن نغلب فغلابون قدما وإن نهزم فغيرنا مهزمين وما إن طبنا جبن ولكن منايانا ودولة آخرين كذاك الدهر دولته سجال تكن صروف حينا فحينا فبينما يسر به ويرضى ولو لبست غبارته سنين إذا انقلبت به كرات دهر فألقى للعلا غبطوا طحينا ومن يغبط بريب الدهر يوم منهم يجد ريب الزمان له خؤونا فلو خلد الملوك إذا انخلدنا ولو بقي الكرام إذا بقينا فأفنى ذاكم ثروات قوم كما أفنى القرون الأولين كلام عالي ما نفهمه تحتاج إلى بيان شرح. قال ولما توجه فروة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة قال ولما توجه فروة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رأيت ملوك كند أعرضت كالرجل خ كالرجل خان رجل عرق نسائها، عرق النساء معروف. قربت راحلتي أم محمدا، قربت راحلتي أم محمدا، أرجو فواضلها وحسن ثرائها. فلما وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله قائلا: هل ساءك ما أصاب قومك يوم الرجم؟ هل ساءك وأضرك ما أصاب قومك يوم الرجم؟ قال: يا رسول الله، من ذا يصيب قومه مثل ما أصاب قومي يوم الرجم ولا يسوء ذلك؟ من هو هذا الذي لا يستاء لمحنة تلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أما إن ذلك لا يزيد قومك في الإسلام إلا خيرا. أما إن ذلك الذي أصابهم من الهزيمة لا يزيد قومك في الإسلام إلا خيرا. واستعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد وزبيد ومدحج كلها، أمر على ثلاث مناطق. وبعث معه خالد بن سعيد بن العاص على الصدقة ليجبو الزكاة، فكان معه في بلاده حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادس الوفود: إرسال فرو بن عمر الجذامي، إرساله رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بإسلامه. وبعث معه بغل بيضاء أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان صرو هذا عاملا للروم على من يليهم من العرب. الروم كما تعرفون نصارى، وحولهم العرب حول الشام يولون عليهم العرب، كان هذا فعليهم واليا. قال: إرسال فرو بن عمر بن عمر الجذامي رسولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمه بإسلامه. وبعث معه بغلة بيضاء أهداها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان فرو عاملا للروم على من يليهم من العرب، وكان منزله بعمان بمعان، هكذا مشكولة بمعان، هل هو عمان على بالي كان عمان من الشام. قال: وكان منزله بمعان في أرض الشام. ولما بلغ الروم إسلامه طلبوه، تعال، فأثروه أخذوه أسيرا وحبسوه سجنوه ليقتلوه. فلما اجتمعت الروم لصلبه على ما لهم يقال له عفرة بفلسطين، قال، أنشد شعرا يودعهم: ألا هل أتى سلمى بأن خليلا على ما عفرا فوق إحدى الرواحل على ناقة لم يلقح الفحل أما مشذبة أطافها بالمنازل أو بالمنازل. فلما قدموه ليصلبوه قال: بلغ ثرات المسلمين بأنني سلم لربي أعظمي ومقامي. ثم ضربوا عنقه وصلبوه فمات شهيدا من أجل إسلامه لله وجهه وقلبه، فرضي الله عنه وأرضاه. سابع الوفود: قال قدوم وفد زبيد على رسول الله صلى الله عليه وسلم برئاسة عمرو بن معدي كيد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل على زبيد ومراد فروة متقدم الذكر بالمسيك في هذه السنة، وذلك قبل قدوم عمر عليه. فلما عاد عمر من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلادي أقام في بني زبيد. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتد عمر، وقال حين ارتد والعياذ بالله: وجدنا ملك فروة شر ملك حمارا ساف منخره بثغري، وكنت إذا رأيت أبا عمير سار الحولاء من خبث وغدر سب وشتم وشفى صدره عليه لعين الله. ثامن الوفود قال: قدوم وفد عبد القيس. على من وفدوا؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم الجارود ابن عمر، وكان نصرانيا الجارود، فأسلم هو ومن معه. وكان الجارود حسن الكلام، إذا تكلم يجيد الكلام ويحسنه. قال: وكان الجارود حسن الكلام، نهى قومه عن الردة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، لما ارتدوا مع الغرور المنذر ابن النعمان، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث العلاء ابن الحضرمي قبل فتح مكة، بعث إلى المنذر ابن ساوى العبدي فأسلم وحسن إسلامه، ثم هلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ردة أهل البحرين. والعلاء يومها أمير على البحرين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه ردة انتشرت بعد وفاة الرسول، ولكن أطفأ نارها أبو بكر الصديق وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخمدت نهائيا إلى يوم القيامة. ولا عجب، يسلمون بعد شهر شهرين ثلاثة سنة ما يستغر فيهم الإيمان والإسلام، فأتيحت لهم الفرصة والرسول مات فأعلنوا ردتهم، ولكن أطفأ نارهم بإذن الله أبو بكر الصديق. قال تاسعا: قدوم وفد كندة برئاسة الأشعث بن قيس، وكانوا 60 راكبا. فقال الأشعث: نحن بنو آكل المرار، وأنت ابن آكل المرار. الأشعث يقول للرسول: نحن بنو آكل المرار، ولهذه قصة لا حاجة إليها، وأنت أيضا ابن آكل المرار، أنت واحد منا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن بنو النضر ابن كنانة، لا نقفو أمنا ولا ننتفي من أبينا. نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمنا ونتبع أمنا ولا ننتفي من أبينا. إشارة إلى أن إحدى جدات الرسول ممن قال بنو آكل المراد. فقال الأشعث: والله لا أسمع رجلا يقولها إلا ضربته 80 ضربة. عدل عن هذا لما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم، هو كان يعتز بها: نحن بنو آت المراد وأنت كذلك. فلما نفى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا لو أسمع رجل يقولها من رجالنا لضربته 80 ضربة. قال: ولما دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا قد رجلوا جممهم، جمع جمة، حسنوا شعر رؤوسهم جملوه، وتكحلوا الكحل في أعينهم كالسلاطين. قال: وتكحلوا عليهم جبب، جمع جبة، جبب الحبر نوع من، وقد كففوها بالحرير. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تسلموا؟ قالوا: بلى، أي أسلمنا. قال فما بال هذا الحريث أعناقكم فشقوه. قال فشقوه منها وألقوه. ومعنى هذا إذا ارتكبت خطأ وجاء من علمك أنك مخطئ على الفور يجب أن تمتثل. ما قالوا حتى نصبح أو حتى نعود إلى بلادنا. قال العاشر قدوم وفد محارب. الحادي عشر قدوم وفد عبد عبس. الثاني عشر قدوم وفد صديق وافى واصطلم في حجة الوداع. الثالث عشر وفود قدوم وفد الرهاوين وهم بطن من مدحج. الرابع عشر قدوم وفد خولان وكانوا عشرة أنفار. الخامس عشر قدوم وفد بني عامر ابن صعصعة فيهم عامر بن الطفيل وأربد بن قيس وجبار أو جبار بن سلمة ابن مالك ابن جعفر. وكان عامر يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم مرة ثانية. هذا الوفد وفد بني عامر ابن صعصعة فيهم عامر بن الطفيل وفيهم أربد والعياذ بالله بن قيس وجبار أو جبار بن سلمة ابن مالك بن جعفر. وكان عامر يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي أن يقتل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وكان عامر يريد الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قومه إن الناس قد أسلموا فأسلم. لما تبقى على هذا الحقد والتغير؟ أسلم الناس فأسلم. فقال لا أتبع عقب هذا الفتى. ما نمشي وراء محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له نعم. ثم قال لأربد زميله إذا قدمنا عليه فإني شاغله عنك بكلام الحديث فأعل له بالسيف من خلفه. مؤامرة. قال فلما قدموا جعل عامر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يشغله ليفتك به أربد. نسوا أن الله قال له والله يعصمك من الناس لو اجتمع من على الأرض ما قتلوا رسول الله. لهذا الوعد الإلهي والله يعصمك من الناس. ليست أول محاولة هذه ولا ثالثة ولا رابعة ولا خامسة. قال فلم يفعل أربد شيئا. ما فعل. شغل الرجل عامر بكلام مع الرسول وأربد تشين ما فعل شيئا. فقال عامر للنبي صلى الله عليه وسلم لأملأنها عليك خيلا ورجالا. سمعتم؟ توعد الرسول لأملأن البلاد عليك خيلا ورجالا يهدد رسولنا. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اكفني عامرا. اللهم اكفني عامرا. تولى أمره أنت وانتقم منه يا ربي. فلما خرجوا وقاح كبير هذا وفد ويهدد الرسول لأملأن عليك البلاد خيلا ورجالا. أين عمر في هذه اللحظة؟ ما كان حجم. قال فلما خرجوا قال عامر لأربد لم لم تقتلوا؟ قال كلما هممت بقتله دخلت بيني وبينه. كلما هم ليضرب وإذا صاحبه يحول بينه وبين رسوله. هذه آيات النبوة كالشمس والضحى. كلما هممت بقتلي دخلت بيني وبينه حتى ما أرى غيرك، أفأضربك بالسيف؟ قال ورجعوا خائبين مهزومين. ورجعوا فلما كانوا ببعض الطريق أرسل الله تعالى على عام بن الطفيل الطاعون فقتله، مرض خطير معروف الطاعون، وإنه لفي بيت امرأة سلولية فمات، وجعل يقول قبل موتي يا بني عامر أعد أغدك غدة البعير، هذا الذي أصابه، وموت في بيت سلولية أية هزيمة أعظم من هذه. وأرسل الله على أربد صاعقة فأحرقته، صواعق الرعد فأحرقته، كفاه الله الرجلين وإلى لا، اللهم اكفني عامرا وأربد أيضا. وكان أربد بن قيس أخا للبيد بن ربيعة، لأنه لأمه أخ له من أمه. إذن والآن بعد هذه الجلسة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو ما أنتم مستأنسين بها؟ نتائج وعبر نستنبطها نستنتجها من هذه الأحداث القليلة. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها كالآتي: أولا، من آيات النبوة المحمدية استجابة دعائه صلى الله عليه وسلم في موطنين مرتين، ما تقدم هذا. ثانيا، حرمة لبس الحرير على الرجال ووجوب سرعة الامتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوفد الذي كان استحل في عينيه لبس، أذن له الرسول أو كره وغضب وأمر بخلعه فخلعوه. حرمة لبس الحرير على الرجال ووجوب سرعة الامتثال لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، آية النبوة المحمدية في نزول الصاعقة بأربد عليه لعن الله، والطاعون بابن الطفيل لعنه الله أو لعنة الله عليه. والآن الوقت انتهى. هاشي. يا أولياء الله، اليوم الآن جاءني مبشر، قال رأيتك على هذا الكرسي والأنوار صاعدة هابطة وأنا مع قتل، أبشر، هذه بدأت. وهذا أبو جميل رآها أيضا وقصصناها على الصالحين، ثبت. وهكذا يوما بعد يوم حتى ينتظمكم أنوار ولاية الله عز وجل. أذكركم ونفسي بأن ولاية الله لا تتحقق أبدا إلا لمن آمن حق الإيمان واتقى الرحمن حق التقوى، فامتثل أوامره فلم يهملها ولم يتجاهلها، وامتثل نواهي فاجتنبها وابتعد عنها. والآية القرآنية الكريمة التي أكثركم أصبح يرددها ما هي؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، سواء كانوا بيضا أو سودا أو صفرا في الأولين في الآخرين في أي مكان، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف يخافون ويحزنون والله وليهم وبيده كل شيء. من هم أولياء الله؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا الإيمان الحق وكانوا يتقون طول حياتهم. يتقون ماذا؟ غضب الله وسخطه. بماذا يتقونه؟ بفعل أوامره وترك نواهيه. وأوامر الرسول ونواهيه من أوامر الله ونواهيه، ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ونحن الآن مع محاب الله مع مكاره الله. هل لله محاب ومكاره؟ اي والله العظيم، الله يحب ويكره، وعلى كل مؤمن ومؤمنة ان يعرف محاب الله ما هي، وان يعرف مكاره الله ما هي، من اجل ان يحب ما يحب الله ويكره ما يكره الله، وبذلك تتحقق ولايته. فلهذا اكرر القول، الجاهل الذي لا يعرف محاب الله ولا مكاره لن يكون وليا لله ابدا. من اراد الله ولايته علمه، كقولهم ما اتخذ الله وليا جاهلا الا علمه. ما دام ارادك وليا له يوفقك لطلب العلم، يرزقك الذكاء والحفظ، ويهبك الإقبال على طلب العلم فتطلب وتعمل حتى تكون وليا فيقبلك. قال من مكاره الله تعالى، أولا القيل والقال. قال وقيل، قيل كذا، قال فلان كذا، هذا الذي خمت به ديار المسلمين وصحفهم ومجلاتهم وإذاعاتهم. قال وقيل، وقد نهينا عن قيل وقال. لا تقل قيل كذا ولا تقل قال كذا، إما أن تعلم وسوقن بما تقول وتقول أقول كذا، ما قال فلان وقيل كذا وكذا. فهمتم بربرية؟ ولا صحفنا، مجلاتنا، إذاعاتنا، مجالسنا، الطابع العام لنا قيل وقال، قول العام، إلا من رحم الله. قال أولا قيل والقال، والثاني كثرة السؤال، والثالث إضاعة المال، وكلها كبائر الذنوب غارقون فيها، إلا من سلم الله. قال وذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكره لكم، أي الله تعالى، قيل وقال من الليلة. إذا لم تعلم وتتيقن لا تقل قيل كذا تبات، ولا قال فلان كذا، لا تنفع هذه أبدا، أصمت وتركها واثبت، أنفع لك للوصول إلى ولاية الله عز وجل. قال وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، فهذه ثلاث مكروهات كرهها الله تعالى لأوليائه. ما قال كره لكم ولا لا لكم، من هم هؤلاء؟ أولياء الله. هذه ثلاث مكروهات كرهها الله تعالى لأوليائه، يجب على المرء الطالب لرواية الله، يجب على المرء ذكر أو أنثى الطالب لولاية الله، يجب عليه أن يكرهها ولا يفعلها. قال فلا يحدث الناس إلا بما هو صدق وحق ونافع غير ضار أيضا. لا نحدث الناس إلا بما هو حق وصدق ونافع غير ضار. إذا كان حقا وصدقا وضار لا نخبر به، نريد نفعهم. قال ويقلل من الأسئلة حتى الأسئلة العلمية, فضلا عن أسئلة شحاتة, فضلا عن أسئلة عن علم لا ينفع وجهالة لا تضر. لا بد أن نقلل من الأسئلة ولا يكثر منها, وسواء كانت أسئلة منافع مادية أو أسئلة علمية فقهية أو غير فقهية, فلا يسأل إلا بقدر الحاجة, فلا يسأل إلا بقدر الحاجة لما في الإكثار من الضرر للنفس الزكية, وهو مطالب بتزكيتها والمحافظة على زكائها حتى تلقى ربها وهي طاهرة زكية, فيفلح صاحبها بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. تذكرون حكم الله, قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها, أي النفس. ولا يضيع ماله قل أو كثر هذا المال, سواء كان ريال وإلا ألف, لا بالإسراف فيه ولا بإهماله وعدم حفظه ولا بعدم إنمائه إن كان مما ينمى فيزيد ويكثر لما في ذلك من الضرر على طالب ولاية الله تعالى. ألا فاذكر هذا أيها العبد الطالب لولاية الله تعالى الراغب فيها. رابع المكروهات, قال الكفر بعد الإيمان, وهذه الردة والعياذ بالله, وهي الردة على الإسلام أي الرجوع إلى الكفر بعد الدخول في الإسلام, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر, أبغض الخلق إلى الله من آمن ثم كفر. الذي يولد كافر ونسف إلى الكفر كافر, لكن شر منه الذي يرى الإسلام ويدخل فيه ثم ينتفي والعياذ بالله. قال فاحذر يا طالب ولاية الله من كل اعتقاد باطل أو قول فاسد أو عمل سيء حتى لا تقع فيما يغضب ربك عليك فتحرم ولايته وتعطى عداوته والعياذ بالله. خامس المنهيات, الأسواق جمع سوق, لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أبغض البلاد إلى الله أسواقها, أبغض البلاد إلى الله أسواقها, وذلك لما يحدث فيها من المخالفات لأوامر الله ورسوله ونواهيهما كالصخب رفع الأصوات والحلف الكاذب والغش وخيانة الأمانة وعدم الصدق في القول والعمل. لهذا كره الله الأسواق, فإذا أتى المرء السوق يكون على صلة بربه, منخفض الصوت صادق اللهجة أمين كذا, سواء كان تاجر أو كان يشتري ويبيع, لا بد من هذا. قال وذلك لما يحدث فيها من المخالفات لأوامر الله ورسوله ونواهيهما كالصخب والحلف الكاذب والغش وخيانة الأمانة وعدم الصدق في القول والعمل. فاكره يا طالب الولاية ما يكره من تطلب ولايته, فاظفر بها وتكمل وتسعد, زادك الله كمالا وسعادة. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ونحن في أحداث السنة العاشرة. قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين, ورابع أحداثها أي أحداث السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة, إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا, يعني علي بن أبي طالب ابن عبد المطلب ابن عم رسول الله وفهره,
إرسال النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى اليمن وإسلام همدان. قال: وفي هذه السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب إلى اليمن، واليمن جنوب مكة إلى نهاية إلى البحر الأسود أو المحيط. قال: وقد كان أرسل فيه خالد بن الوليد في هذه السنة، أيضا أرسل خالد بن الوليد إليهم يدعوهم إلى الإسلام فلم يجيبوه، فأرسل عليا وأمره أن يقفل خالدا، أي أن يرجع خالد، قفل إذا رجع، أو من شاء من أصحابه، ففعل علي رضي الله عنه. وقرأ علي كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل اليمن، فأسلمت همدان كلها في يوم واحد، أسلمت همدان كلها القبيلة في يوم واحد. فهناك فرق بين خالد سيف الله في أرضه وبين أبيه. قال: فكتب بذلك أي علي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن همدان أسلمت كلها في يوم واحد، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: السلام على همدان، السلام على همدان ثلاث مرات، ففاز بها. هذا شأن من يقبل على الخير ولا يتردد، فازوا بالسلام عليهم من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام، أصبحوا يدخلون قبائل قبائل، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد لله شكرا. من سجد لله شكرا؟ رسول الله. لما جاء كتاب علي يبشره بأن القبائل اليمنية تدخل قبيلة بعد أخرى، خر ساجدا شكرا لله تعالى. تعرفون عن سجود الشكر هذا أو سجد الشكر؟ نعم. كم مرة سجدت؟ إذا حصل خير وبشرت به اسجد الله أكبر ولو على غير وضوء. إذا بشرت بخير لك أو لإخوانك المسلمين فسر كذلك الخبر، كيف تشكر الله؟ بأن تسجد له شكرا. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة الوجيزة البسيطة. قال: أولا، فضيلة همدان إذ أسلموا في يوم واحد وسلم عليهم صلى الله عليه وسلم ثلاثا، دل هذا عليه السلام ولا؟ فضيلة همدان إذ أسلموا كلهم في يوم واحد وسلم عليهم صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. ثانيا، مشروعية سجود الشكر عند حصول النعمة. امرأتك حبلى جاءك أحد قال: أبشر لقد وضعت ولدا، ماذا تقول؟ زغرت الله أكبر وتسجد. ولو بدون وضوء، ما هي صلاة هذه وما فيها سلام؟ ثباتم بشرت أن ولدك نجح في الابتدائي، الله أكبر. كلما تبشر بخير اشكر الله تعالى بالسجود له. داود سجد ولا لا؟ خر راكعا واناب لما بشر. إذن وهذه سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذا بشر بخير سجد لله شكرا. ثالثا فضيلة علي بن أبي طالب، إذ هدى الله على يديه ما لم يهد على يد خالد رضي الله عنهما جميعا. لما كان في خيبر وأعطاه الراية وقال لأن يهدي الله على يدك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، الآن هدى الله على يديه آلاف، فهنيئا له. إذن وخامس أحداث السنة العاشرة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراء جمع أمير على الصدقات أي الزكوات يجلبونها من البلاد التي دخلت في رحمة الله، أسلمت قلوبها ووجهها لله. قال إن شأن الزكاة في الدولة الإسلامية عظيم، أعد يا شيخ، إن شأن الزكاة في الدولة الإسلامية عظيم، من أندونيسيا إلى موريتانيا ما جبت الزكاة دولة قط من دولنا التي نيت 40 دولة باستثناء هذه الدولة، بلغوهم قولوا لهم لما لا تجبون الزكاة، ما تريدون أن تدخلوا في الإسلام؟ أمر عجب ولا لا؟ تستقل البلاد وتقوم فيها دولة وطنية من رجالها ويعرضون عن أركان الدولة الإسلامية، سحر هذا. الآن أصبحنا نتوقع أن حكام المسلمين ومسؤوليهم سحرهم اليهود، بلغتنا أخبار اليهود في مهمتهم، ونحن نجالس في الأمم المتحدة في مجلس الأمن كذا ولا ممكن كاف شاه يعمل في السحر، وإلا كيف يستقل الإقليم عن فرنسا أو إيطاليا أو أسبانيا أو بلجيكا ثم يعرض عن أركان الدولة الإسلامية وهو يقرأها ويسمع هذا الكلام طول حياته؟ مشهور هذا ولا لا؟ أما كلمة الخوف، لا خوف، يكذب من يقول خوف من الدولة الإسلامية، الدولة الإسلامية تفرح لو فعل هذا. والله يقول الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الله عليم وإلا لا؟ كيف ما نطيعه في هذا ونريد أن نفوز ونسود؟ ومن ثم دويلاتنا في هم وكرب وذل وخزي وعار وإلى أن نتوب. سنن الله لا تتبدل، السم يقتل وإلى لا؟ ما نحتس السم وما أدعى. المفروض من يوم الاستقلال الصلاة إجبارية في الجيش وفي الشرطة وفي كل مواطن، والذي يرفضها يقتل إذا أرفض أن يصلي. ما الذي ينقصنا إذا فعلنا هذا؟ طهرنا قلوب الناس ووجهناهم إلى الله عز وجل. ثانيا الزكاة تلزم إلزاما، الزكاة عوضوا عنها الضرائب الفادحة الضرائب. ومن عجيب ما تسمعون أن فرنسا أيام استعمارها لنا في الديار المغربية والجزائرية الضريبة تكتب على الورقة الزكاة تطمئن قلوب المؤمنين وأنها فريضة كالزكاة حتى لا يكربوا ولا يحزنوا. ولما حكمنا واستقلنا والله ما كتبنا لكلمة حتى لا نذكر الناس بالزكاة. موت أيها الإسلام لا تغفر. عرفتم إلى بربرية هذه ونتائجها واضحة كالشمسية. لما ما تجبى الزكاة؟ أليست ركنا من أركان الإسلام قاعدة من قواعد الإسلام؟ ثم بدل الضرائب قول الزكاة. إذن قال إن شأن الزكاة في الدولة الإسلامية عظيم، فهي من جهة حد فاصل بين الكفر والإيمان، من لم يؤتي الزكاة جاحدا لا فهو كافر، ومن لم يؤتها ومؤمن بها يقاتل حتى يدفع أو يقتل.